أهلا بكم جميعا في هذا التحليل المتعمق. اليوم هو الجمعة 6 مارس لعام 2026، ومهمتنا في هذه الرحلة المعرفية هي تفكيك مصدر يعني معقد ومكثف جدا يحمل عنوان PCIe 6.0 وCXL 3.2، هندسة عصر الذكاء الاصطناعي. لندخل في صلب الموضوع مباشرة، صناعة التكنولوجيا العالمية اصطدمت مؤخرا بجدار فيزيائي عنيف. ما كان يعتقد في أواخر 2024 أنه إنجاز تقني يكفي لنهاية العقد بأكمله، وأقصد هنا الجيل الخامس من خطوط نقل البيانات أو PCIe 5، أصبح فجأة عنق زياجة قاتل يختنق بسببه الذكاء الاصطناعي.
بالفعل، الصورة الأكبر هنا تستدعي التوقف والتأمل العميق. نحن لسنا أمام مجرد يعني ترقية روتينية للمواصفات أو تحسين طفيف في الأداء كما اعتدنا أن نرى كل بضع سنوات.
صحيح،
الأمر أعمق بكثير. نحن أمام عملية إنقاذ طارئة وعنيفة ومكلفة جدا للبنية التحتية التكنولوجية العالمية. الهدف ليس الرفاهية، بل تجنب الاختناق التام والمميت في تدفق البيانات. الصناعات اضطرت فعليا لإعادة كتابة قوانين الفيزياء،
وهذا بالضبط ما نعد المستمعين باكتشافه وفك طلاسمه في استكشافنا اليوم. سنشرح كيف تحولت الخوادم الكلاسيكية من مجرد يعني صناديق معدنية مغلقة إلى ما يشبه أدمغة رقمية مشتتة جغرافيا ومرتبطة ببعضها البعض. طيب، دعونا نفكك هذه التفاصيل. أريد أن أبدأ من نقطة الانهيار. ما الذي جعل الجيل الخامس ينهار بهذه السرعة؟ المصدر يشير إلى صدمة النماذج اللغوية الضخمة LLMs. هل حقاً نماذج الذكاء الاصطناعي هي التي كسرت البنية التحتية؟
بكل تأكيد، الشراهة هنا ليست تعبيراً مجازياً، بل حقيقة هندسية صارمة. عندما نتحدث عن نماذج تتجاوز حاجز تريليون معلمة، فنحن نتحدث عن كيانات رقمية تستهلك البيانات بطريقة لم يسبق لها مثيل.
لم نشهدها من قبل أبداً.
أبداً. لنأخذ معالجات الذكاء الاصطناعي الرائدة كمثال، مثل سلسلة إنفيديا بلاكويل المذكورة في المصدر. هذه المعالجات مرعبة، إنها تستهلك البيانات الموضعية بسرعة تجعل مسارات الجيل الخامس، والتي تنقل 32 جيجا نقلة في الثانية، تبدو وكأنها طريق ريفي ترابي ضيق تحاول أن تمرر من خلاله أسطولا من الشاحنات العملاقة دفعة واحدة.
طريق ريفي ضيق، أعجبني هذا التشبيه جدا. إذن المعالج يطلب بيانات هائلة لتدريب النموذج، ولكن الطريق الفيزيائي الذي ينقل هذه البيانات غير قادر على استيعاب الزحام.
بالضبط، وفي جزء من الثانية فقط تصل هذه المسارات إلى حالة من الشلل والاختناق التام أو الجريدلوك. المعالج يظل في وضع الانتظار متعطشا للبيانات، والمسار الفيزيائي ببساطة لا يستطيع مواكبة هذا الطلب. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، يمكننا أن نرى كيف أجبر هذا العجز الفيزيائي المفاجئ الصناعة بأكملها في ربيع هذا العام 2026 على اتخاذ قرارات مصيرية سريعة.
الانتقال الفوري والمكلف جدا إلى معيار PCIe الجيل السادس.
نعم، والذي يضاعف السرعة إلى 64 جيجا نقلة في الثانية.
طيب، دعنا نتوقف هنا للحظة، لأن هذا هو الجزء الذي جعلني أقرأ المصدر مرتين محاولاً الاستيعاب. إذا كانت الأسلاك النحاسية قد وصلت إلى أقصى قدرتها على استيعاب سرعة النبضات الكهربائية في الجيل الخامس، فكيف ضاعف السرعة إلى 64 جيجا في الجيل السادس؟ هل اخترعوا نوعاً جديداً من النحاس السحرية مثلاً؟
لا، لا، النحاس هو نفسه لم يتغير أبداً، قوانين الفيزياء لا تحابب أحداً، لكن ما تغير بشكل جذري هو لغة التخاطب مع هذا النحاس. في الأجيال القديمة وحتى الجيل الخامس كنا نستخدم تقنية تشفير فيزيائي بسيطة جداً اسمها NRZ. دعنا نتخيلها معاً، الأمر يشبه مفتاح الإضاءة التقليدي في أي غرفة. إما أن يكون المفتاح مشتعلاً وهذا يقرأه النظام كجهد مرتفع أو رقم واحد، أو يكون مطفئاً وهذا يقرأ كجهد منخفض أو رقم صفر.
حسناً، لغة الآلة الكلاسيكية المألوفة أصفار وآحاد، إشارة تعمل وإشارة تتوقف، أمر منطقي وبسيط.
تماماً، لكن المشكلة تبرز عندما نحاول تشغيل وإطفاء هذا المفتاح ملايين المرات في أجزاء من الثانية لمحاولة زيادة السرعة عبر السلك النحاسي نفسه. السلك لا يتحمل هذا التردد العالي.
يسخن أو يتشوه.
الإشارة الكهربائية تبدأ بالانهيار والتشوه وهي في طريقها داخل اللوحة الأم، وتصل إلى المعالج في النهاية كضوضاء غير مفهومة تماماً. هذه الظاهرة المدمرة تعرف هندسياً بفقدان الإدخال أو insertion loss.
إذن نحن أمام جدار مسدود تماماً، لا يمكننا زيادة عدد النبضات لأن الإشارة ستتدمر. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. كيف تم الالتفاف على هذا الجدار للوصول إلى سرعة 128 جيجا بايت في الثانية دون حرق الأسلاك؟
هنا يأتي دور الابتكار العبقري الذي تبناه الجيل السادس، وهو معيار يعرف بـ BAM4. بدلاً من الاعتماد على مفتاح إضاءة تقليدية يعمل ويطفئ فقط، قرر المهندسون تغيير اللعبة بالكامل.
أوه، أعتقد أنني فهمت الفكرة. هل يمكننا تشبيه تقنية PAM4 بمفتاح الإضاءة القابل للتدرج أو الديمر سويتش؟ بدلاً من حالتين فقط، لدينا مستويات إضاءة متعددة؟
هذا تشبيه دقيق وممتاز جداً. بالفعل، معيار PAM4 يستخدم 4 مستويات منفصلة ودقيقة جداً من الجهد الكهربائي في نفس النبضة. هذه المستويات 4 تترجم إلى ثنائيات 00 و01 و10 و11.
مذهل. يعني بدلاً من إرسال معلومة واحدة أو بت واحد في كل مرة نضغط فيها على المفتاح، نحن نرسل معلومتين معاً من خلال التحكم في مستوى الجود نفسه في نفس اللحظة.
بالضبط. هذا يعني أننا ضاعفنا كمية البيانات المنقولة في كل دورة إلى 128 جيجا بايت في الثانية كعرض نطاق تردّدي إجمالي، وكل ذلك دون أن نضطر لزيادة التردد الأساسي للنبضات الذي كان سيدمر السلك النحاسي بسبب ظاهرة فقدان الإدخال. إنه بحق انتصار للرياضيات المتقدمة على قيود الفيزياء.
حسناً، يبدو هذا كحل سحري ومثالي، ولكن لابد أن هناك ضريبة مخفية. عندما نقوم بضغط 4 مستويات من الكهرباء في نفس المساحة الضيقة التي كانت مخصصة لمستويين فقط، ألا يجعل هذا التمييز بينها أمراً بالغ الصعوبة على المعالج المستقبل؟
أنت تضع يدك على الجرح تماماً. الضريبة الخفية لهذا الانتصار باهظة بالفعل. ضغط هذه المستويات 4 يؤدي إلى تقلص شديد في نافذة القراءة أو ما يعرف في عالم الهندسة الإلكترونية بمخطط عين الإشارة أو سيجنال آي دياجرام.
تقصد أن الهامش للخطأ أصبح شبه معدوم؟
تماماً. هذا التقارب الشديد بين مستويات الجهد يجعل البيانات هشة للغاية وحساسة لأي تشويش كهرومغناطيسي عابر في الخلفية، والنتيجة لذلك ترتفع معدلات الأخطاء الناتجة عن التشويش أو PER بشكل جنوني. النظام يتلقى بيانات سريعة جداً بفضل PAM4، لكن جزءاً كبيراً منها يصل تالفاً أو مشوهاً.
مهلاً، لحظة، إذا كانت البيانات تصل تالفة بهذه السرعة الكبيرة، أليس هذا النظام بأكمله بلا فائدة؟ يعني في الأنظمة العادية، عندما تصل بيانات خاطئة، يقوم المعالج بإرسال طلب إعادة إرسال للبيانات، أليس كذلك؟ هل يفعلون ذلك هنا؟
لو فعلوا ذلك لانهار النظام بأكمله، وتلاشت كل فوائد السرعة التي حققناها. طلب إعادة الإرسال سيسبب تأخيراً كارثياً يبطل فائدة 64 جيجا نقلة في الثانية. المذهل في هذا الأمر هو الطريقة التي تم بها حل هذه المعضلة عبر ما يمكن أن نسميه درع الرياضيات.
درع الرياضيات؟
نعم، لمواجهة هذا التلف الحتمي تم دمج تقنية جبارة تعرف بالتصحيح الأمامي للأخطاء أو FEC.
التصحيح الأمامي، كيف يعمل ذلك دون طلب إعادة البيانات؟
المعالج المستقبل يستخدم خوارزميات رياضية معقدة جداً ومضمنة في العتاد الصلب نفسه، ووظيفة هذه الخوارزميات هي التنبؤ وتخمين البتات المدمرة وإصلاحها في أجزاء من النانو ثانية وبشكل مستقل تماماً.
يا إلهي، النظام لا يضيع وقته في الشكوى أو طلب إعادة إرسال الطرد المفقود إذن؟
لا أبداً، بل يدرس البيانات التالفة التي وصلته ويستخدم الرياضيات البحتة لاستنتاج ما كان يجب أن تكون عليه ويصلحها ذاتياً أثناء القراءة.
هذا يبدو وكأن النظام يصحح أخطاءه الإملائية بينما يقرأ النص بسرعة الضوء
عبقرية خالصة. إذن قمنا بحل مشكلة السرعة وإصلاح الإشارة، لكن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للذاكرة؟ المصدر يتحدث عن ثورة معيار CXL 3.2 لقتل ما أسماه الذاكرة المهدرة. ما هي الذاكرة المهدرة؟ وكيف يمكن أن تكون الذاكرة عائقاً؟
لنتخيل كيف يعمل النظام القديم. كل معالج داخل الخادم يمتلك ذاكرة وصول عشوائية أو رام خاصة به ملحومة بجواره ومغلقة عليه تماماً. لا يمكن لأي معالج آخر استخدامها مهما حدث.
دعونا نستخدم تشبيهاً هنا.
لنتخيل أننا في مطعم وكل طاولة لها مطبخها الصغير الخاص بها والثلاجة الخاصة بها، ولا يمكن لأي طاولة أن تستعير الطعام من ثلاجة الطاولة المجاورة حتى لو كانت ثلاجتها فارغة تماماً والأخرى ممتلئة ولا أحد يستخدمها. هذا يبدو كإهدار جنوني للموارد. هل هذا ما كان يحدث فعلياً في مراكز البيانات؟
تشبيه المطعم هذا يصف الحالة بدقة متناهية. هذا الهيكل المعزول أدى إلى هدر هائل لمليارات الدولارات. الشركات كانت تضطر لشراء كميات ضخمة جداً من الذاكرة كاحتياطي لتأمين احتياجات كل معالج في أوقات الذروة. النتيجة مساحات شاسعة من الذاكرة تبقى خاملة وغير مستخدمة معظم الوقت.
بينما قد يكون هناك معالج آخر في نفس الرف يختنق وتنهار عملياته بسبب نفاذ الذاكرة لديه.
بالضبط. وهنا يأتي دور بطلنا الجديد معيار CXL 3.2 ليفكك هذه العزلة.
المصدر يشرح عملية تسمى تفكيك الذاكرة ودمجها في حوض موحد. دعني أحاول تبسيط المثال المذهل الذي قرأته في المصدر. لنتخيل مسرع ذكاء اصطناعي يعمل بكامل طاقته في رف الخواد الهلف، وفجأة وفي منتصف عملية تدريب معقدة احتاج فورا إلى 1.5 تيرا بايت من الذاكرة الإضافية لإنهاء المهمة، ولكن ذاكرته الخاصة امتلأت عن آخرها.
في النظام القديم هذه المهمة ستتوقف أو تنهار، لكن مع CXL 3.2 يتدخل النظام في أجزاء من النانو ثانية، يبحث في حوض الذاكرة الموحد، يجد ذاكرة غير مستخدمة في رف الخوادم دال الموجود في الجهة الأخرى من الغرفة، ويقوم بسحبها فوراً وتخصيصها للمعالج في الرف ألف.
والجزء الأكثر إثارة بحسب المصدر هو أن المعالج في الرف ألف لا يدرك حتى أن هذه الذاكرة قادمة من مكان بعيد. نحن فعلياً نخدع المعالج لنجعله يظن أن هذه الذاكرة الإضافية ملحومة محلياً على لوحته الخاصة.
هذا الخداع التقني أو هذه الشفافية الهندسية توفر مليارات الدولارات على الشركات وتزيد الكفاءة بطريقة لا تصدق، وهي جوهر القوة في هذا المعيار. ولكن لتمرير هذه الكميات الهائلة من البيانات من الرف دال إلى الرف ألف بهذه السرعة الخيالية التي تمنع المعالج من اكتشاف التأخير، لا بد من وجود أبطال مجهولين في عالم السيليكون يعملون في الكواليس.
نعم، أبطال السيليكون المجهولون. المصدر يذكر شركات احتكرت جزءا حيويا جدا من هذه المعمارية الجديدة، مثل شركة أستيرا لابز وشركة مايكروتشيب تكنولوجي التي تصنع رقائق باهظة الثمن تعرف بالريتايمرز. ما هو دور هؤلاء الوسطاء ولماذا هم مهمون إلى هذا الحد؟
رقائق الريتايمرز هي بمثابة محطات إنعاش أو نقاط تفتيش حيوية على طول طريق البيانات. عندما تسافر إشارة بسرعة 64 جيجا عبر الكابلات بين الرفوف فإنها تنهك وتتشوه، كما ذكرنا سابقا بخصوص فقدان الإدخال.
صحيح.
دور رقائق الريتايمرز هو التقاط هذه الإشارة المنهكة في منتصف الطريق، تنظيفها من الضوضاء الكهرومغناطيسية، إعادة بنائها، ثم إعادة إطلاقها بكامل قوتها لتكمل رحلتها إلى الوجهة النهائية.
يمكن تشبيههم بعدائي سباق التتابع الذين يسلمون العصا لبعضهم البعض قبل أن ينهار أحدهم من التعب.
بالضبط. بدون هؤلاء الوسطاء كل هذا النظام سينهار ولن تصل البيانات أبدا.
طيب، نقل الإشارة وتنقيتها عبر وسطاء، تفكيك الذاكرة ومشاركتها، كل هذا النشاط الكثيف يطرح تحديا فيزيائيا مرعبا وهو الحرارة. نحن نتحدث عن تمرير 64 جيجا نقل في الثانية عبر اللوحات الأم. هذا حرفيا يحول هذه اللوحات إلى مشعات حرارية متوهجة. كيف يمكن تبريد كل هذا؟
هذا التحدي دفع الصناعة للتخلي عن تقاليد استمرت لعقود. عصر المراوح التقليدية التي كانت تضخ الهواء البارد لتدوير الخوادم انتهى بلا رجعة. لقد مات تماماً في مراكز البيانات الحديثة. الهواء لم يعد كافياً لامتصاص هذه الحرارة الهائلة.
إذن ما هو الحل؟
نحن الآن أمام فرض إجباري لما يعرف بالتبريد المباشر للسائل أو DLC، حيث تتدفق السوائل المبردة مباشرة فوق الرقائق الساخنة. وفي الحالات القصوى نرى تقنية التبريد بالغمر.
التبريد بالغمر؟
نعم، حيث يتم غمر اللوحات الأم بالكامل في أحواض من السوائل الكيميائية المتخصصة التي تغلي عند درجات حرارة منخفضة لامتصاص الحرارة.
مشهد الخوادم وهي تغلي داخل أحواض سائلة يبدو سريالياً جداً. وهذا يجرنا مباشرة إلى النقطة التي أشار إليها المصدر تحت عنوان اقتصاديات النحاس الميت. مع هذه الحرارة والسرعة، هل الأسلاك النحاسية العادية قادرة على الصمود بين الرفوف؟
هذا هو بيت القصيد. اقتصادياً وهندسياً، الكابلات النحاسية الرخيصة التي كنا نعتمد عليها لسنوات فشلت فشلاً ذريعاً في تحمل متطلبات معيار الجيل السادس على المسافات الطويلة نسبياً داخل مراكز البيانات. البديل الإجباري والوحيد الآن هو استخدام الكابلات الضوئية النشطة أو EOC.
هذه الكابلات معقدة ومكلفة جداً، أليس كذلك؟
نعم، لأنها تقوم بوظيفة مزدوجة، تستلم الإشارة الكهربائية من اللوحة، تترجمها إلى نبضات ضوئية لتسافر عبر الألياف البصرية بسرعة الضوء دون فقدان للإشارة، ثم في الطرف الآخر تترجمها مرة أخرى إلى كهرباء.
هذا بالإضافة إلى ما ذكره المصدر عن اللوحات الأم نفسها، لم تعد تصنع من المواد الرخيصة المعتادة، بل تتطلب ألياف كربونية متطورة بمواصفات مخصصة لقطاع الطيران لمنع تداخل الإشارات الدقيقة. كل هذا يعني شيئاً واحداً، التكلفة ترتفع بشكل صاروخي. المصدر يقدر أن تكلفة بناء الخوادم ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.
وهذا يقودنا إلى استنتاج قاس حول شكل السوق التقني اليوم. هذا الارتفاع الهائل في التكاليف يعني أن بناء مراكز بيانات قادرة على المنافسة لم يعد متاحاً للشركات المتوسطة أو الناشئة. الكيانات الضخمة فقط هي القادرة على تحمل هذه الفاتورة المليارية المخيفة.
نحن نتحدث عن عمالقة السحابة وصناديق الثروة السيادية الكبرى ومشاريع البنية التحتية العملاقة مثل مشروع نيوم.
فعلا، التكنولوجيا تتقدم بسرعة، لكنها تحصر القدرة على امتلاكها في أيدي قلة تمتلك القوة المالية الهائلة لتحمل ضريبة الابتكار.
هذا الحصر يثير في ذهني نقطة حساسة جدا تتعلق بالأمان. عندما تنتقل بيانات الذاكرة الحساسة والتي تتضمن معلومات التدريب الخاصة بنماذج قد تساوي مليارات الدولارات عبر كابلات ضوئية خارجية تعبر الأروقة بدلا من بقائها داخل المعالج، ألا يجعلها هذا عرضة للخطر؟ ألا يمكن لأي طرف خبيث أن يتسلل فيزيائيا ويضع جهاز تنصت على هذه الكابلات؟
وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. الهاجس الأمني منطقي، وهو كابوس حقيقي دفع المهندسين لتضمين معمارية أمنية صارمة ومدمجة في قلب العتاد الأساسي تعرف بنظام IDE. لم يترك الأمر لبرامج الحماية العادية التي قد تخترق.
كيف يعمل هذا النظام المدمج لمنع التنصيت الفيزيائي؟
نظام IDE يستخدم معيار تشفير يسمى EESGCM بقوة 256 بت، والمميز هنا أنه يعمل بشكل لحظي وفي مستوى العتاد الصلب وبدون أي تأخير يذكر على الإطلاق.
على الطاير يعني؟
تماماً. كل حزمة بيانات، كل نبضة تغادر المعالج، يتم تشفيرها فوراً قبل رحلتها. وبالتالي من الناحية النظرية يمكن لشخص ما زرع جهاز تنصت، لكن ما سيحصل عليه هو مجرد طلاسم رياضية معقدة وغير قابلة للفك.
البيانات محمية رياضيا بقوة تجعل اختراقها يحتاج إلى آلاف السنين. يا لها من دروع حماية متعددة الطبقات، من تصحيح الأخطاء إلى التشفير العسكري. طيب، لنتحدث قليلا بلغة المال والأعمال. المصدر تطرق إلى منظور وول ستريت والمحللين الماليين. يبدو أن هناك تغييراً جذرياً في قواعد التقييم.
نعم، المحللون أدركوا أن التركيز لم يعد منصباً على جودة البرمجيات فقط. التركيز تحول نحو ما يمكن تسميته بحمولة البنية التحتية للحوسبة. لتبسيط الأمر، الخوادم الجديدة قادرة على تقليص زمن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من أسابيع طويلة ومكلفة إلى مجرد أيام معدودة.
هذا يفسر لماذا يعتبر المصدر أن التمسك بتقنيات الجيل الخامس هو بمثابة انتحار اقتصادي وتكنولوجي. نحن في سباق محموم نحو الذكاء الاصطناعي العام، والوقت هو العملة الأغلى.
إنها ضريبة البقاء. لا يهم مدى ذكاء الخوارزمية إذا كانت بنيتك التحتية تختنق وتستغرق أشهراً للتدريب، بينما منافسك يقوم بنفس المهمة في أيام.
لنضع الآن تقييماً نهائياً يلخص كل ما ناقشناه بناء على الاستنتاج الحاسم الوارد من مكتب تيكين الهندسي في المصدر. إذا نظرنا إلى فائدة هذه التقنيات الهائلة والمكلفة للاستخدام المنزلي أو لأجهزة الألعاب المتطورة، لنفترض وجود بطاقة شاشة مستقبلية مثل RTX 5090، فإن التقييم هو 1/10.
التقييم دقيق جداً. بالنسبة للمستهلك العادي، هذا إهدار عبثي للأموال. الحواسيب الشخصية لم تستهلك أو تقترب من استنفاد سرعات الأجيال السابقة بالكامل. اللعب بتلك المعايير في الأجهزة المنزلية هو مجرد استعراض عضلات لا طائل منه.
ولكن على الجانب الآخر، التقييم لأهميتها الحاسمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الكبرى هو 10/10 وبلا تردد.
إنها العمود الفقري الإجباري والوحيد للبقاء على قيد الحياة. والاستنتاج النهائي الأهم الذي يجب أن نخرج به هو أن المفهوم الكلاسيكي للخادم قد مات تماماً. لم يعد الخادم عبارة عن صندوق معدني بسيط، بل تحول إلى دماغ رقمي ضخم متناثر الأطراف يمتد عبر منشآت هائلة. الذاكرة في رف والمعالجة في رف آخر، والاتصال يتم بسرعات تقارب الخيال بفضل نبضات الضوء والرياضيات المتقدمة.
في ختام هذا التحليل المتعمق لتلك البنية التحتية الجبارة، هناك فكرة استفزازية عميقة تولدت من كل هذه المعطيات وتستحق من المستمعين التأمل طويلاً. دعونا نفكر فيها معاً. إذا كانت أدمغة الذكاء الاصطناعي اليوم قد امتلكت من الشراهة ما أجبر العالم بأكمله على تحويل الإشارات الكهربائية إلى ضوء نقي عبر الألياف البصرية لمجرد تجاوز الحدود الفيزيائية البطيئة لأسلاك النحاس، فماذا سيحدث غدا عندما نصل إلى الحد الأقصى لسرعة الضوج نفسه؟ عندما تصبح التأخيرات الطفيفة جدا الناجمة عن المسافة الجغرافية الشاسعة بين مراكز البيانات هي عنق الزجاجة الجديد الذي يخنق نماذج المستقبل، هل سنشهد حينها انتقالا حتميا نحو بناء روابط اتصالا تعتمد على الغموض الكمي والتشابك الكمي لنقل البيانات بشكل لحظي؟ أو ربما سنلجأ إلى تطوير واجهات معالجة حيوية وعضوية لتجاوز قيود الزمان والمكان الفيزيائيين بشكل كامل؟ هذا ما ستكشفه لنا السنوات وربما الأشهر القادمة في هذا السباق الذي لا يرحم. شكرا لكم جميعا على الانضمام إلينا في هذه الرحلة المعرفية المذهلة، وإلى لقاء قريب في استكشاف عميق جديد.